قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هذا نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ثم أما بعد، فهذا هو مجلسنا 13 في قراءة كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم لمؤلفه الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. وهذا هو لقاؤنا الثاني في شرح الحديث السادس، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وانتهى بنا الحديث حينما قال الحافظ ابن رجب: فأما من كان عالما بها، أي بالشبهة، واتبع ما دله علمه عليها، فذلك قسم ثالث لم نذكره لظهور حكمه، فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة، لأنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتبع علمه في ذلك أو علمه في ذلك. وأما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان، أي الشبهة، أحدهما من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه، ومعنى استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدح. وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان، يعني في شخص لك ده مثلا رجل ذكي فهذا مدح، أو غبي هذا إيه؟ قدح في نفس الإنسان، وتارة في سلفه أو في أهله، يعني جدوده أو يعني حد من ذوي قراباته ينسب إليه. لا، ما أنت لازم تجيب الكتاب عشان تتابع معنا، احنا بنقرأ من الكتاب معنا. اشتريه أو ممكن الشيخ محمد يعني يهديه لك. والعرض، لا مش تكليف، تشريف. والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدح. وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان وتارة في سلفه أو في أهله. فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. من أساء به الظن، لأنه هو اللي عرض نفسه لموضع الشبهة وموضع التهمة، فهذا يجعل الناس يتكلمون في عرضه، أنكروا ما وضع نفسه فيه. وفي رواية الترمذي في هذا الحديث: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. وهذا أوضح في المراد، الذي يترك الشبهة استبراء أي طلبا لبراءة دينه وعرضه فقد سلم. سلم بمعنى أنه من يتعرض له أحد بالقدح أو بالغيبة أو الإنكار أو التهمة، وقد يراد أنه يسلم أيضا في الآخرة من المؤاخذة، ويعني السؤال عما فعله في أمر هذه الشبهة. والمعنى أنه يتركها بهذا القصد، وهو براءة دينه وعرضه من النقص، لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحو. وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين. فطلب البراءة للدين، إنسان ما بيتبرأ لعرضه بيطلب البراءة للعرض، هذا ممدوح أيضا كما يطلب البراءة لدين. ومثال على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عليه الصلاة والسلام يعني لأناس سألوه مالا، فقال عمر: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق، في ناس مستحقين أولى من اللي انت أعطيتهم دول. فقال: وما أفعل يا عمر؟ إنهم خيروني بين أن يسألوني بفحش أو يبخلونني. فالبخل ده ايه دلوقتي؟ خاص بعرض الإنسان، فلان بخيل، ذلك فلان ايه؟ بخيل، فده عرض أو قطع في النفس. فهو بيقول له: يا عمر، وما أفعل؟ إنهم خيروني بين أن يسألونني بفحش، هم مش مستحقين بس بيسألهم، أو يبخلونني، ولست بباخل. ولست ايه؟ بباخل، حتى لا يوصف عليه الصلاة والسلام بما يقدح فيه، بل هو عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كما قال ابن عباس، وكما قال أنس: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء على الإسلام إلا وأعطاه، حتى إنه كان يعطي الرجل الغنم بين الجبلين، فيذهب إلى قومه فيقول: يا قوم، من بعيد بقى ولسه رايح ما وصلش، هلموا فأسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال للسنة فيه طلب البراءة للعرض، طلب البراءة للعرض. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لعمر لما أمره أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، فقال: يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أن محمدا يقتل أصحابه. هو احنا نقتله بحق ولا بباطل الآن؟ طب هو يستاهل القتل ولا ما يستاهل؟ يستاهل، صح. ومع ذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم ان الخبر هيتناقض، والمنافقين اصلا بيكذبوا من غير ما يكون في حاجه، امال لما يكون في قتل بقى يقول لك ده محمد نازل في اصحابه تقتيل، واخد بالك، وعاوز ينفرد بقى بالرئاسه، وبعد ما وصلوه للملك بتاعه تدور بقى يصفصف الناس اللي كانوا معاه بحيث انه ينفرد بالسلطان والملك. قال: لا يتحدث الناس. ايوه، ما هو لأنه هو يعني محسوب عليه، واخد بالك، وهو إن هو وإن كان سيقتل فردا واحدا على ما الخبر يبلغ بقى هناك بلاد اليمن أو البحرين أو مشارف الشام، هيقول لك ده بيدبح الصحابة كلهم، مش فرد واحد هو اللي قتل بسبب جريمة ارتكبها وهي أنه يعني كان زعيما للمنافقين وأراد يعني قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يناوئ عليه وحربا عليه. الخبر على ما بنتشر تبقى الحبة قبة. ملك لا، ما هو عرض إمام المسلمين ليس عرضا شخصيا، خد بالك، إنما هذا عرض عام، عرض لعموم المسلمين. إذا كان ملكا صالحا يخاف الله سبحانه وتعالى فالذب عن عرض الأمير والحاكم والملك والسلطان، عرض عن يعني ذب عن أعراض المسلمين، لأنه ده مقدمهم، خد بالك، هذا إيه مقدمهم، فالذب عن عرضه ذب عن عرض عموم المسلمين. ومن دون يعني ممكن الإنسان يترك الشيء في خاصة نفسه وخاصة أهله طالبا لبراءة عرضه. أيوة، لا الحد ليس فيه يعني ترك. والحديث ضعيف، حديث ضعيف وإن كان معناه صحيح. لا، إذا استوفت الشروط الشرعية ورفع الأمر للحاكم لا خيار له في التنفيذ. دي الكلام ده يعني إذا يعني لم يعني ظهرت شبهة، يعني مثلا أربعة شهدوا على رجل بالزنا وبعدين واحد نكل، صار هذا شبهة ويحد الثلاثة لافترائهم وكذبهم ويدرأ الحد عن الايه؟ عن من اتهم به، فهذه صارت شبهة، واخد بالك انت؟ او مثلا هو كان سكران اثناء ارتكابه هذه الجريمة، هذه يمكن ان تكون شبهة. ما هو مر علينا في الدرس الماضي أنا يعني هو سيأتي أيضا في كلام الحافظ ابن رجب الآن يعني. ولهذا ورد أن ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة، يعني الإنسان ما يجعلش عرضه أهون عليه من إيه؟ من ماله. فإذا يعني تعارض الأمر بين أن يقل الإنسان عرضه بأن يدفع مال لا بأس عليه في هذا الأمر. يعني مثلا واحد لا خلاق له جاء فاتهم هذا الرجل بأنه قد أودع عنده وديع وهو لم يدع عنده شيء، وقال الوديع دي مثلا كانت 1000 جنيه. طب معاك بينة؟ عندك شهود؟ لا مفيش. فهذا الرجل المعروف بالأمانة يعني قوله مقدم، إذا قال أنا ما خدتش خلاص، لكن سيظل لهذا الأمر شبهة عند بعض الناس، واخد بالك، وده بيقعد بقى على القهاوي ويقعد على المصاطب ويقعد على جسر النيل وعلى البتاع يتكلم، وشوف الراجل المصلي اللي الناس بتقول امين خد 1000 جنيه وكاله سحت ويقعد يدعي عليه قدام الناس، فممكن هذا الكلام بيأثر ويشوشر على عرض هذا الانسان، يديله 1000 جنيه وخلاص طالما ربنا موسع عليه، ذبا وصيانة ايه لعرضه، هو ياخده سحت، واخد بالك، طول ما هو مش مسامح فيه بس يبقى ان هو حصن عرضه وإيه وحفظه، فهذا أفضل من أنه لو ترك وهو مصدق، يعني قضاء ليس عليه شيء، وإنما يفعل ذلك لمنزلة أعلى وهو أن يصون إيه عرضه. أن يصون حاش قال يا حاج سيد نحن نساوي من العرض والدين. ها؟ ماشي، زي ما الإنسان بيستبرئ لدينه يستبرئ العرض، ولا يشترط أنهم متساويين يعني بنفس المكانة، أخذ بالك يعني إيه لكل منزلة، لأن الشريعة لما جاءت أخذ بالك جاءت بإيه بأمور خمسة لتحفظها، فرأس المحفوظ هو الإيه الدين، وبعدين ها النفس، والنفس دي بيشمل بقى منها إيه العرض وغير ذلك، أخذ بالك، وبعدين النفس، وبعدين الإيه العقل والإيه والمال، المال في نهاية المطاف. فعلى حسب هذا الترتيب كل منزلة إذا احتاجت التي فوقها واخد بالك يدفع ما تحتها، ولذلك يمكن أن يضحى بالمال والنفس والعقل والإيه والأولاد صيانة للدين، واخد بالك، ولذلك تجد أن الدين ما تحته أن النفس ما تحتها يمكن أن يدفع لإيه له، وهكذا. وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، والحديث في صحيح البخاري وليس في الصحيحين، يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم، إذا استبان له أنه إيه إثم، وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم. فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم إيه ترك، يعني إذا كان الإنسان بيترك الشيء المشتبه فيه اللي هو له شق من الحلال وآخر ينازعه الإيه الحرام، فإذا جاء الحرام الصريح منتظر من هذا الإنسان هو يعمله لا، ان هو يبقى ابعد عنه، كان هو بيترك يعني شيء له جانب حلال واخر ينازعه الحرام فبيتركه اتقاء وطلبا لبراءة الدين والعرض. اما القسم الثاني يبقى ده القسم الذي يكون الانسان ايه لا يعلم ايه الشبه، ان هو لا يعلم حكم ايه هذا الشبه، ففي قسم بيترك الايه الشبهة طلبا لبراءة دينه وعرضه. اما القسم الثاني من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، فاما من اتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بانه حلال في نفس الامر فلا حرج عليه من ذلك، فلا حرج عليه من ذلك. فمثلا مشهور عند العوام دلوقتي ان اخذ العوض حرام، انك تاخذ العوض يا راجل يا راجل تاخذ العوض، واخد بالك يعني ايه الامر ده عندهم ايه منفر، واخد بالك، ولكنه في نفس الامر ايه حلال، صح ولا لا حلال. فاذا فعله الانسان واخد بالك وعارف ان الناس يعتبرونه لجهلهم من الحرام او عندهم شبهة فيه، فاذا فعله وهو يعلم انه حلال فلا حرج عليه من الله سبحانه وتعالى لانه هو لم يخالف الايه الشرع. لكن اذا خشي من طعن الناس عليه، اذا خشي من طعن الناس ايه عليه، بذلك كان تركها حينئذ استبراء لإيه؟ لعرضه، فيكون حسنا، فيكون إيه؟ حسنا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفا مع صفية إنها صفية بنت حيي. وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجع، فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح، في الحديث ضعيف مرفوعا. وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مخطئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله. دين الشخصية ابن رد على الأخ محمد ده. وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مخطئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله. ليه؟ لأنه هو يعني اجتهد ولكنه أخطأ. فإن كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائغ وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام فهذا يفسر بمعنيين: أحدهما أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح، لأنه هو يعني قاعد يقول الأمر ده ممكن يبقى حرام، طب جايز يبقى حلال بس هو يغلب على ظنه أنه حرام، فهذا سيكون ذريعة له بعد ذلك. يعني دي أول سلم، يفضل يعمل الشبهات، كل حاجة يقول لك فيها شبهة نعمل أي حاجة، يفاجأ في الآخر بقى أنه اجترأ أصلا على الحرام الصريح الذي لا تأويل فيه فيأتي بعد ذلك الحرام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من وقع في الشبهات اللي هي جمع شبهة هذا مآله إلى أنه يقع في الايه؟ في الحرام، مآله أنه يقع في الايه؟ في الحرام. وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استباب، وقد سبق هذا اللفظ ولكنه أيضا في صحيح البخاري وليس عند مسلم. وفي رواية: ومن يخالط الريبة يوشك أن يزر، أن يقرب أن يقدم على الحرام المحض، والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أحدا. ورواه بعضهم يجشر بالشين المعجمة أي يرتع، والجشر الرعي، وجشرت الدابة أو وجشرت الدابة إذا رعيتها، وفي بعض نسخ أبي داود بالخاء المعجمة أي يخسر، واخد بالك يخسر. وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرعى بجنبات الحرام يوشك أن يخالطه، ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر. والمعنى أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أم حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه أنه حرام. فهذا هو المعنى الثاني. يبقى المعنى الأول أنه هو إذا أقدم على الشبهات مع اعتقاد الشبه هذا سيكون وسيلة أنه يقع في الايه؟ في الحرام. والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري هو حلال أم حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر، أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. وقد روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه، كان أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر. ولكن الحديث عند الطبراني وهو ضعيف. واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول على شيء من الشبه أم لا يطيعهما، يعني هو الأمر ده فيه شبهة، فوالده أو والدته قال له اعمل هذا الشيء، افعل إيه هذا الشيء أو ائتني بهذا الأمر، فماذا يفعل؟ هل يطيع والديه في شيء من الشبه أم لا يطيعهما؟ فروي عن بشير بن الحارث قال، عندكم بشر ولا بشير؟
بشير.
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 كله بشير؟
بشير.
ولا يعني لعله بشر يعني، لأن هو ده المشهور يعني بالورع. بشر بن الحارث اللي هو بشر الحافي. قال الإمام أحمد: لو تزوج بشر لتم أمره. تتجوز بقى أشرف؟ هو لم يتزوج. لما هو شكله كده كل ما بيقرب بيرجع لورا يعني. قال: لا طاعة لهما في الشبهة. لا طاعة لهما ايه في الشبهة. وعن محمد ابن مقاتل العبداني قال: يطيعهما. قال ايه؟ يطيعهما. وتوقف احمد في المسألة، توقف الامام احمد في المسألة وقال: يداريهما، وابى ان يجيب فيها. خد بالك، اذا يقول حاضر طيب وبتاع بس ما ينفش. وقال أحمد: لا يشبع الرجل من الشبهة، ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة، لكن ممكن يرخص له في الثوب الذي يستر به عورته. وتوقف في حد ما يؤكل وما يلبس منه، وقال: في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها. وقال الثوري: في الرجل يجد في بيته الأفلس أو الدراهم أحب إلي أن يتنزه عنها، يعني إذا لم يدر من أين هي. وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيئا يعلم من أين هو ويسأل عنه حتى يقف على أصله. وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلى أن فيه ضعف. وقوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، إن حمى الله محارمه. هنقول أحد. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات، وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحض. وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسأضرب لذلك مثل، ثم ذكر هذا الكلام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه. اما الملك يصور على ارض معينه سور كده تحط عليها يافطه ان دي ارض الملك. حد يقدر من رعيه يهوب ناحيتها؟ ده ممكن ما يرضاش يعدي من الطريق اللي هو ماشي قدامه، صح ولا لا؟ ليه؟ لان لما في قلوب الناس من تعظيمهم للايه؟ للملوك. فاذا قيل ان هذا ملك لهذا الملك، لم يستطع احد من الرعيه ان يدنو منه، فضلا عن ان ايه يعني يدخل فيه او يريد ان يقتطع منه شيئا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول مدينته 12 ميلا حما محرمة لا يقطع او لا يقطع شجره ولا يصاد صيده. وحمى عمر وعثمان اماكن ينبت فيها الكلى لاجل ابل الصدقة. ابل الصدقة التي يخرجها الناس زكاة لمواشيهم، ليملك بيت مال المسلمين. كانوا بيحموا اماكن يمنع الرعاة من ايه؟ من الرعي فيها. ايه دي؟ خاصة بابل الايه؟ الصدقة. خاصة بابل الايه؟ الصدقة. ايه؟ ايوه بس ده بقى يعني حرم شرعي، يعني له احكام خاصة به. ما بين عير وثور او عير وثور حرم، اماكن معلومة تاخد بالك، سواء في الحرم المكي او الحرم المدني. لا، ده لتعظيم، اللي يعظم الناس المكان ويعلموا انه ليس كغيرهم من الاماكن التي يعني قد يظلمون فيها او يجورون. لا، إنما شوفها شيخ سيد، التي يكون عليها قرائن وأدلة معي، يعني ممكن عموم الجزارين الناس اللي بتصلي وبتاع يغلب على ظن انهم بيذبحوا شرعي، لكن لو راجل مثلا جزار وشارب للخمر، أخذ بالك، أو لا يغشى بيوت الله عز وجل، أو شفناه بيسب بالدين مثلا أو قريبا من ذلك، ده ممكن ما نشتريش منه، يبقى شبهة الآن. يبقى إيه؟ شبهة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول مدينته 12 ميلا حما محرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده. وحمى عمر وعثمان أماكن ينبت فيها الكلى لأجل إبل الصدق. والله سبحانه وتعالى حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا فيه بيان أنه حد لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم، فلا يقربوا الحرام ولا يتعدوا الحلال. يبقى الحمى هو إيه؟ الحمى هو إيه بقى يا عباس؟ لا، الحمى هنا في الحديث بقى لا الحدود، واخد بالك، اللي هو الفواصل اللي ربنا جعلها بين الحلال والحرام، واخد بالك، هذه الايه؟ الحمى. ولذلك قال في آية أخرى تلك حدود الله فلا تعتدوه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وجعل من يرعى حول الحمى أو قريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى فيرتع فيه، يعني دايما بيلف حواليه، اللي يفضل ماسك في الشبهات كده يسهل عليه الوقوف في الايه؟ في الحرم، زي اللي بياتي حوالين الحمى ده اللي هو المستور عليه او المتعلق، والذي يمنع من الناس، اللي دايما بياتي بمواشيه او غنمه ويفضل ايه قريبا من هذه الحدود والعلامات، شويه غنمه معديه يوم ما الله يلا، واخد بالك ليه؟ لانه قريب، لكن لو هو بعيد سيب بينه وبينها مسافه، واخد بالك؟ اذا قرب شيئا لازال بعيدا عن الايه، عن الحمى. فكذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فانه قد قارب الحرام غايه المقاربه، فما اخلقه بان يخالط الحرام المحض، فما اخلقه اي خلق به واللائق بحاله ان هو ايه، ان هو يقع في الايه، في الحرام المحض. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات، وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا، أن يجعل الإنسان بينه وبين إيه؟ حاجزا. وقد خرج الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. والحديث ضعيف، راجع غاية المرام في تخريج أحاديث كتاب الحلال والحرام للشيخ الألباني عليه رحمة الله رقم 178. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الايه، وبين الحرام. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وروي عن ابن عمر أنه قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال ميمون ابن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الايه، من الحلال. وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عابد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها. سد الذرائع اللي هو المنع من الوصول، لان في محرمات بتسمى محرمات لذاتها، هي محرمة لنفسها هي، ماشي؟ وفي محرمات بتسمى محرمات لغيرها لانها وسيلة الى هذا المحرم لذاته. فمثلا الزنا محرم لإيه؟ لذاته، والنظرة محرمة لغيره لأنها هتوصل وسيلة للإيه؟ لفعل الزنا. ففي محرم أصلي ومحرم تبعي أو لغيره، لأنه هيبقى طريق وسبيل إلى الوصول إلى الإيه؟ إلى الحرام. عشان الله وإياكم من الحرام والشبه. ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره، لأن القليل هذا لا يسكر، القليل لا يسكر. يعني لو واحد أخذ قطارة خمرة مثلا شربها أو شرب شربة واحدة، هذه لا تسكره، ومع ذلك فهذا القليل إيه؟ حرام. ليه؟ لأنه سيوصل إلى الذي لا خلاف فيه، فيبقى حرم هذا القدر القليل، وإن كان لن يترتب عليه مفسدة الشرب الكثير، لأن هذا وسيلة إلى أن يشرب الكثير بعد النوم، وهذا أمر مشاهد. خد بالك إن الإنسان كلما أدمن الخمر ما بيتسلطنش ويتكيف بقى لما يشرب أكثر من المقدار الذي كان يشربه قبل ذلك، كل شوية لغاية ما يبقى ممكن يشرب برميل ولسه ما وصلش للمقدار الذي يحس فيه بما كان يحسه قبل ذلك من الكأس الواحدة. فيبقى أن قواعد الشريعة حرمت قليل ما يسكر كثير، وتحريم الخلوة بالأجنبية، لأن هذا أيضا سيؤدي إلى فعل الفاحشة معها، وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس يعني تطلع وتغرب بين قرني الشيطان. الشيطان بيحط قرنيه كده والشمس طالعة وهي بتغرب، فيسجد له كل مشرك ومشرك، فيسجد له كل مشرك ومشرك. فعشان المسلم لا يتشبه بهؤلاء الذين يسجدون للشمس أو للشيطان عند طلوعها وعند غروبها، منع المسلم من من الصلاة في هذا الوقت. بيسجد سجود مادي. ايوه شفت في العراق ناس الصبيين دول بيعبدوا الشيطان، لا الصبئة الذين هم مذكورون في القرآن غير الصبيين أو الصابئين الذين هم في العراق، فيعني كثير منهم يعبدون الشيطان، هو يقول لك إله الشيطان من غير مواربة. وطائفة منهم تعبد النجوم، فمنهم تعبد النجوم، وهم هناك يعني كنت تلاقيهم أغلبهم في صناعة الذهب، يعني زي اليهود والنصارى في كثير من البلدان وكذلك منع الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهوته، ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها إلا من وراء حائل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتزرا، أن تتزرا فيباشرها من فوق الإزار، فيباشرها من فوق الإزار. ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا. هذا هو الصحيح لأنه مفرط بإرسالها في هذه الحال. طبعا هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل البهائم أن يحفظوها ليلا، وأمر أهل الزراعة أن يحفظوا مزارعهم نهارا، لذلك يحرصوها يعني بحيث أن يمنعوا يعني البهائم والمواشي أنها تدخل فيها. جمهور العلماء على ان يعني البهائم اذا نزلت في ارض نهارا ان اهلها لا يضمنون ما افسدت، واذا ذهبت ليلا فيضمنون. فيضمنون. فلكن الحافظ ابن رجب هنا بيقول أن من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره، فهو حمل أن هناك يعني يكون الإنسان ربط دابته نهارا في أرضه فخلعت الوتد أو قطعت الحبل ودخلت على أرض غيره أو جاره. فعند جمهور العلماء أنه إيه؟ أنه لا يضمن، أنه إيه؟ لا يضمن. خد بالك ليه؟ لأنه هو احتاط وأخذ بالأسباب، لكن ده شيء خارج فيه نوع من التفريط الوقت على أرباب الماشية، أنه هو يفضل يلف حوالين أرض جار، خد بالك، فنزل. فحتى ده لو كان نهارا هو الذي أساء بعدم البعد عن إيه؟ عن أرض الجار، فيضمن ولو كان نهار. ولذلك هم أيضا عضضوا العلماء هذا الحديث وهذا الحكم بقول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. وقالوا أن النفش هو السير ليلا، خد بالك، يعني ان فسادها لم يكن نهارا وانما كان ليلا. وكذا الخلاف لو ارسل كلب الصيد قريبا من الحرم فدخل الحرم فصاب فيه، ففي ضمانه روايتان عن أحمد، وقيل يضمنه بكل حال، يضمنه بإيه؟ بكل حال. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقى الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدا. مش الناس على دين ملوكهم، فخلاص القلب إذا كان صالح تبقى الأعضاء صالح، وإذا كان القلب ملكا فاسدا فسدت الأعضاء عشان ترضي الملك حتى لو هي كرهت ذلك، واخد بالك، لا خيار لها إلا رضا إيه؟ الملك وهو القلب. ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك قلبا سليما، اللهم إني أسألك قلبا سليما يرحمك الله. فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله مما يحبه الله وخشية الله وخشية ما يباعد منه. وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. والحديث وإن كان ضعيفا فمعناه صحيح. والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله تعالى ومحبة طاعته وكراهة معصيته. قال الحسن لرجل: داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم. فلا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها أو تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه، وتمتلئ من ذلك. وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تأله وتعرفه وتحبه وتخشاه والله وحده لا شريك له. ولو كان في السماوات والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت بذلك السماوات والأرض، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا حتى تكون حركات أهلها كلها لله، وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته. فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، وإن كانت حركة القلب وإرادته أو إرادته لغير الله فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب. وروى ليس عن مجاهد في قوله تعالى: لا تشركوا به شيئا، قال: لا تحبوا غيري. في صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجو وأن تبغض على شيء من العد، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ والحديث ضعيف. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا يدل على أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. ويدل على ذلك قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله، فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة. قال الحسن رحمه الله: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فيحب الله أن يجعل لحبه علما. فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن هنا قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ذنون المصري: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. أمر من الإيه؟ من الصبر، يعني أشد. الصبر طبعا معروف انه هو مر. وقال بشر بن السري: ليس من اعلام الحب ان تحب ما يبغضه حبيبك. قال ابو يعقوب: النهر الجوري، كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال رويل: المحبة الموافقة في كل الأحوال. رويل هذا كان يعني من مشاهير الزهاد والعباد، حتى إن شيخ الإسلام تيمية ذكر عنه في مجموع الفتاوى في مجلد التصوف أنه كان إذا تكلم في محبة الله عز وجل استقت قناديل المسجد، يعني الكلوبات يعني اللي كانوا بينوروها المسجد تخبط بعضها طربا من الكلام يعني. ومع ذلك فهو مطرح عند أهل التصوف ونقرم عليه أشياء، منها أنه يعني جاء في آخر عمره ولبس ملابس الجندي ووقف على باب القضاء يأخذ المال ليدخل الحاجات للقاضي، كأنه واحد صاحبه في التصوف وبعدين تولى القضاء. قالوا: ألا أنفعك يا رويم؟ فقال: نعم. فقال: أن تقف على الباب تدخل حاجات الناس، طبعا زي الناس اللي بيبقوا مثلا في المصالح الحكومية عندنا كده، واحد فراش مثلا حاجب في المحكمة ولا أي حاجة عشان يوصل لك الطلبات بتاعتك تدفع بالتي هي أسوأ. فكان يعني القضاء برضو من قديم كانت لهم حجاب وأناس يرفعون إليهم الحاجات، فلذلك أهل التصوف كان يقولون: من أراد أن يكتم السر كما ينبغي فليكتمه كما كتم رويد. إن هو كتم حب الدنيا في قلبه 40 سنة، وبعدين لما جه المؤثر والمقتضى اتفضح. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وعن بعض السلف قال: قرأت في بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك باطنا وظاهرا. والحديث حسن. ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح، فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده، لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله، فسارعت إلى ما فيه رضاه وكفت عما يكرهه وعما يخشى أن يكون مما يكرهه، وإن لم يتيقن ذلك. قال الحسن البصري رضي الله عنه: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر أعلى طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. وقال محمد بن الفضل البلخي: ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل. وقيل لداود الطائي: لو تنحيت من الظل إلى الشمس، فقال: هذه خطى لا أدري كيف تكتب، هذه خطى لا أدري كيف تكتبوا. يعني الجماعة الصوفية عندهم ان ترك هذه الاشياء المباحة ده دليل على الوصول والمعرفة. فيقول لك لا تشرب الماء البارد، عشان انت ما تشرب الماء البارد هتستمتع بالنعيم الموجود في الدنيا، وهذا عندهم منهي عنه، لأن ده يقطع وصول العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا يمنعون من الاستظلال، مجرد الجلوس في الظل، فمن بالك بقى لو مروحة ولا مكيف، ده يبقى خلاص يعني خرج من ملة التصوف، وأنعم به من خروج. فهذا طبعا يرد عليهم أدلة كثيرة من الشرع. لمن أطاق. فقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني ليس فيها تبع، ليس فيها إيه تبع ولا مؤاخذة من الرب للعبد أنه استمتع بالإيه؟ بالحلال. هذا الذي يسرف على نفسه في المباح والحلال ولا يقوم بحق شكره، ولا يقوم بحق شكره، أو يتكلف ما لا يجب، أو يتكلف ما لا يجب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يتكلف في شيء من ذلك، ما فيش طعام يصوم، في طعام أفخر الطعام يأكل عليه الصلاة والسلام، فكان يأكل ما يجد ويلبس ما يجد عليه الصلاة والسلام. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الذي نزن عليه الناس. وأهل التصوف عندهم غلو في هذه المسائل بزعم أن التقشف والتزهد وعدم التنعم بالطيبات والحلال يعني هذا يوصل العبد إلى الله تبارك وتعالى. ونحن نرد عليهم دائما وأبدا بقولنا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الحافظ ابن رجب في ختام شرح هذا الحديث المبارك فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم لم يبق فيها إرادة لغير الله، صلحت جوارحهم فلم تتحرك إلا لله عز وجل وبما فيه مرضاته، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب سبحانه. وإلى هنا ينتهي شرح الحديث السادس من جامع العلوم والحكم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وسمعنا، وأن يعيننا وإياكم على إتمام هذا الكتاب وغيره من الكتب النافعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم.